احنا الضباع.
تستاهل والله تستاهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير. عدنا والعود أحمد في برنامجكم الأسبوعي المباشر من أجل سوريا، والذي تقدمه لكم هيئة الشام الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم، وكل يوم وأنتم إلى الله وإلى نصره أقرب. أفل هلال رمضان وأشرقت شمس العيد على كل الأوطان إلا على أرض الشام، ففي العيد في سوريا نهر الدماء يزيد، وفي العيد فقدنا الشهيد تلو الشهيد، وفي العيد تكالب علينا جنود المحتل الجديد، يساندهم من بقي مع العصابة الحاكمة من عبيد. واجههم الشعب السوري ولا يزال بإرادة من حديد. عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. حقيقة عكفت كثيرا وأنا أبحث في المعاجم اللغوية والمقالات الثورية والكتابات الأدبية عن كلمات تصف ما أراه ويراه العالم من مشاهد وحشية ومجازر دموية يومية، فتعثر قلمي على أعتاب داريا، ولم أجد بدا من أن تكون المقدمة هذه المرة مادة مرئية.
راح نهتف لا ليل نهار، معنا حياتنا هي ممنحيا إلا أحرار.
أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها، واحمل المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوافل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل، يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل. وطفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل، نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل، وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل، والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل.
قد ألبس الأطفال ثوبا بالدماء صبغت، لا ثوب عيد فثوب العيد أكفان. كم فيك يا شام من ثكلى وأرملة، أو من جريح وتخفي الصيد قضبان. يا أهل سورية الشماء فاصطبروا، النصر آت وعقب البغي خسران. هكذا مر العيد على أبناء سوريا، وهذا ما فعله بنا
وبأهلنا المستعمر الجديد، بل المجوس والقرامطة الجدد. هذا ما يفعله بنا كل يوم عصابة الإجرام المؤتمرين بفتاوى الإمام. ألا قبح الله الإمام، بل هو الحاخام. شعب سوريا اليوم يواجه أعتى آلات الإجرام الممزوجة بحقد عقدي طائفي أعمى. سوريا اليوم مستعمرة إيرانية تدافع عن الأمة الإسلامية بأسرها، وآن للعالم الإسلامي وللشعوب المسلمة أن تعي ذلك. ولتسليط الضوء على الدور الإيراني والاحتلال الصفوي لأرض الشام، معي في الاستوديو الباحث والمفكر الإسلامي الشيخ عمر الزيد. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المشاهدين جميعا.
شيخنا الكريم، مشاهد مؤلمة جدا، مجازر مروعة، أصبحنا نحصي المجازر ونسينا أن نحصي أعداد الشهداء لكثرتها. يعني من دارية إلى الحراك، إلى بصرة الشام، إلى ريف حلب، إلى إدلب، إلى كل البلدات السورية، تجاوزت كل الحدود، تجاوزت كل العقل، كل الوحشية، والنفس الطائفي واضح فيها، بل واضح حتى في نقلها على القنوات والإعلام الرسمي السوري الذي ينقلها بنفس طائفي يتضح فيه الحقد. ما مؤشرات كل هذا برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك أستاذ تميم على هذه الإضافة، هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لقول الحق والعمل به. أما هذه المجازر التي نراها، فهذه المجازر التي رأيتها ورأيناها في سوريا تؤلم المسلم وتفتت الكبد الحقيقة، ويعني لا يستطيع الإنسان وهو يرى الصور التي تنقل حية للأطفال والنساء والشيوخ، لا يستطيع الحقيقة يعني أن يشاهد تلك المناظر. وهذه الأمور التي تحصل هي يعني قد حصلت من قبل في أماكن كثيرة، وليس ببعيد عنا ما حصل في العراق حينما يعني تحالفت تلك المنظمات الشيعية الرافضية الصفوية التي جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية، وكانوا يقتلون المسلمين على الهوية، وسقط مئات الآلاف في العراق، والفلسطينيين الذين كانوا في بغداد قتلوا على أيدي عناصر فيلق القدس
الشيعي.
فيلق القدس هذا سموه، وهو يعني فيلق من فيالق الحرس الثوري، سموه فيلق القدس ذرا للرماد في عيون الأمة.
يعني فيلق القدس ويقتل الفلسطينيين.
نعم، وشرد الفلسطينيون من بغداد وبقوا على الحدود الأردنية في مخيمات لمدة طويلة. هذا الفيلق الذي يريد تحرير القدس قتل المقدسيين بدم بارد في بغداد. هذا من 2003 وإلى اليوم لا يمر شهر إلا ويكون هنالك مقتلة ومذبحة وأرواح تزهق ودماء تسفك من أهل السنة من المسلمين ممن يدعي أنه من المسلمين.
نعم.
هذه المجموعات الرافضية الصفوية والمنظمات الشيعية التي تربت ودربت وسلحت في إيران وفي بيروت وفي غيرها، هذه عقيدتها القتالية التي ربيت عليها، ربيت على عقيدة يا لثارات الحسين،
عقيدة الثار.
كل شيعي في العالم الإسلامي يربى على هذه العقيدة، ثارات الحسين، ممن؟ من المسلمين، من الأمة. عدوهم ليس أمريكا ولا إسرائيل ولا البوذيين ولا الهندوس، عدوهم الأول والأخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نشاهد هذه المآسي اليوم في سوريا فإننا نتذكر ما فعله الباطنيون على مر التاريخ، على مر التاريخ، بدءا من دخول البويهيين إلى بغداد، ثم دخول الصفويين، والمآسي التي حصلت في بلاد الشام، خيانات النصيريين الباطنيين حينما سلموا أنطاكية. فيروز النصيري كان في برج من أبراج أنطاكية وتفاوض مع الصليبيين بعدما يئسوا من دخول أنطاكية، ثم سلمهم البرج بالكامل. خيانة الباطنيين في القدس وقد كانت تحت الحكم الباطني العبيدي اللي يسمى الفاطمي، هم الذين سلموا القدس ولم يقاتلوا. ولو كانت القدس في أيدي أهل السنة حينها وهم المسؤولين عنها ما سقطت بتلك السهولة. انظر إلى أبطال باب عمر، انظر إلى أبطال الخالدية كيف يقاومون القصف وبالمدافع وراجمات الصواريخ والطائرات، انظر إلى أبطال إدلب، انظر إلى أبطال حلب، انظر إلى أبطال دوما. ها أهل السنة والجماعة يا أستاذ تميم يموتون ولا يسلمون بلد من بلاد المسلمين للكفار.
هذا تاريخهم وهذا
ولا يفرون
وهذا ديدنهم. لكن يعني فضيلة الشيخ اسمح لي، الآن الإعلام الرسمي السوري صور هذه المجازر يعني بكل وقاحة وبكل يعني بجاحة ولا تدري ما تسميها، دخلوا إلى داريا ودخلوا إلى البلاد التي فعلوا فيها ما فعلوا، صوروا هذه المجازر ثم نسبوها إلى الوهابيين، إلى السلفيين، إلى التكفيريين. وأنا يعني لا أدري أي مسلم يستطيع أصلا أن يفعل شيئا يسيرا مما يفعل بهؤلاء الأطفال.
أنا يا أستاذ،
هل هناك فعلا تكفيريون وقاعديون وسلفيون بهذا الشكل في سوريا؟
سؤالك من زاويتين يا أستاذ تميم. الزاوية الأولى، هذه المجازر وهدف النظام من إظهارها ومن تصويرها ثم الاتهام بالجماعات التكفيرية والقاعدة. أما الأمر الأول فالنظام الآن يندحر إلى حدود الدولة العلوية. هدفه الرئيسي الآن أن يقيم دولة علوية حدها الغربي البحر الأبيض وحدها الشرقي نهر العاصي، ويقيم المجازر في المنطقة التي بين نهر العاصي والبحر الأبيض ليخيف السكان من السنة فيهجروا بلادهم ويهجروا منازلهم. وأنا أقول لأهل السنة، أقول للمسلمين أهل الشام الذين فتح أجدادهم بلاد الشام، هم أحفاد الصحابة الذين دخلوا الشام، وهم أحفاد المجاهدين الذين طهروه من التتار وطهروه من الصليبيين قبل ذلك، لا تتزحزحوا عن شبر واحد تملكونه في غرب نهر العاصي. هدف الآن النصيريين إقامة هالدولة المسخ الهجينة في هذه المنطقة. اعلم،
هل يعني أن يبقوا تحت القصف ويبقوا تحت؟
لا يتركون منازلهم ويقاتلون حتى آخر قطرة دم فيهم، ولا يتركون منازلهم، ويجب على أمة الإسلام أن تدعمهم بالمال أولا والسلاح، وإن احتيج إلى الرجال فلا بأس وليفعلوا ذلك. الأمر الثاني، بارك الله فيك، أنا أعطيك شيء من التاريخ في هالقضية. لما كان الصليبيون يهجرون أهل الشام من مدنهم، وبدأ نور الدين محمود رحمه الله، نور الدين بن عماد الدين في جهاده، استعان بالعلماء. فماذا، لماذا ألف تاريخ دمشق؟ ولماذا ألف كتاب تاريخ عسقلان وتاريخ بيت المقدس وفضائل الشام؟ كتبت أكثر الكتب في تلك الفترة لأجل أن يتشبث المسلمون ببلادهم ولا يتركوها للصليبيين. ولذلك أكبر كتاب في تاريخ في دمشق كتبه ابن عساكر رحمه الله، الذي كان يقود حملة علمية مرتبطة بنور الدين محمود لكي يبقى الناس في مساكنهم. وفي منازلهم وفي مدنهم ولا يتركوها. ثم ظهرت كتب عن فضائل الشام لمؤلفين كثر من تلاميذ ابن عساكر المحدث محدث دمشق رحمه الله. الأمر الثاني بارك الله فيك القاعدة، سألتني عن القاعدة. نعم القاعدة موجودة في الشام والتكفيريون موجودون في الشام اليوم، لكن الذي جلب التكفيريين والقاعدة هي المخابرات السورية، وكان مركز التكفير والقاعدة في سوريا في مدينة حلب، وكان الذي يجمع القاعدة والتكفيريين أبو القعقاع محمود أقاسي، وابحثوا عنه في اليوتيوب أيها المشاهدون الكرام، وتجدون صوره في اليوتيوب وخطاباته النارية الجهادية. هذا الرجل هو الذي كان يرسل التكفيريين والانتحاريين، يرسلهم إلى العراق ويرسلهم إلى لبنان. نعم هنالك شاكر العبسي صنيعة المخابرات السورية، وآخر التكفيريين والجهاديين هو أبو القعقاع الكاثوليكي.
الكاثوليكي
نعم
في سوريا أيضا.
أبو القعقاع الكاثوليكي أيها المشاهدون الكرام هو ميشيل سماحة الكاثوليكي النصراني، وهو عنصر في القاعدة، فهو سلفي وهابي
كاثوليكي.
ميشيل سماحة وهو أبو القعقاع الكاثوليكي، هذه كنيته في مع الجماعة التكفيرية. النظام السوري كان يستغل،
فإذن هي شماعة، هي
النظام السوري يستغل استغل حماقات بعض الشباب وجهلهم واندفاعهم، وكان يوظف هذه المجموعات الإرهابية يوظفها لخدمة أغراضه الدنيئة. إيران توظف هذه المجموعات، جعلت من إيران جسر عبور من أفغانستان ومن جبال باكستان إلى العراق، وهدفها تفجير هذه المجموعات التفكيرية. هم التكفيرية يحملون فكرا يفج، هو لغم الفكر هذا الغام.
لكن هل هذا يخدم النظام؟ يعني هنا السؤال.
النظام الإيراني أراد إجهاض الحركة الجهادية في العراق، فسمح لهؤلاء التكفيريين بالمرور ومولهم، ثم أنشأ الصحوات. فالنظام السوري والنظام الإيراني سمحوا بوجود المجموعات التكفيرية، مجموعات الخوارج الذين يكفرون المسلمين، والذي قتل من أهل السنة في العراق أكثر من اللي قتل من الأمريكان ومن الشيعة.
صحيح.
ثم أنشأوا الصحوات، فأصبح الصراع بين الصحوات وبين هؤلاء، وكلهم عملاء لإيران ولسوريا.
قد يكونوا عملاء من حيث لا يدرون، أو
بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم. بعض القيادات تدري وعميلة. والسذج والبسطة من الشباب ومن المراهقين لا يعلمون بذلك.
فإذا هذه هي حقيقة القاعدة،
هذه القاعدة الموجودة في بلاد الشام. هي صنيعة المخابرات السورية، كان المسؤول عنها أبو القعقاع محمود أقاسي في حلب، وهو خطيب مسجد، ثم قتلته المخابرات السورية بعد أن افتضح أمره واكتشف وأصبح ورقة محروقة. أنهوا أبو القعقاع، وقد رأيت أبو القعقاع بعيني، جاءنا هنا في الرياض يغرر بالشباب ويجمع مال، ورأيته بعيني فعرفت أن وجهه وجه كذاب، وحذرت منه من استطعت. هذا الرجل أن صفته المخابرات،
هو انتهى
بعد أن احترق، صار ورقة محروقة. نعم. يضر النظام لأن الموتى لا يتكلمون.
يبدو أن الآن من يقود القاعدة هم علي مملوك، وفي لبنان ميشيل سماحة.
ثم
تفضلت.
نعم علي مملوك وميشيل سماحة. علي مملوك أيضا من القاعدة، وهو فريق جنرال، الجنرال علي مملوك. وميشيل سماحة طبعا هو كنيته الحركية في القاعدة أبو القعقاع الكاثوليكي. هذه هي القاعدة الموجودة في بلاد الشام. قد يتسرب بعض أصحاب الفكر التكفيري إلى الشام، أنا أحذر الجيش الحر يجب ألا يحمل السلاح إلا من يسيطر عليه الجيش، يجب على الجيش الحر أن يسيطر على كل السرايا والكتائب. التكفيريين يحملون فكرا خارجيا تكفيريا مدمرا للمجتمعات وليسوا بسلفيين. السلفيين لا يكفرون الناس ولا يكفرون العامة،
وأظن هذه يعني فضيلة الشيخ هم فئة قليلة، إن وجدوا هم فئة قليلة وليس لهم ذلك.
وأنا أدعو أهل الشام للحذر من كل الأفكار التكفيرية، فإن هذه أنا الحقيقة مستبشر ومتفائل. هذا الربيع العربي الذي جاء، وهذه الحريات الآن التي انتشرت، وهذه الديمقراطية الآن، كل إنسان يؤسس له أن يؤسس حزب وأن يقول ما شاء ولا في حجر على الأفكار. فهذه الجماعات التكفيرية وهذا الفكر المتطرف سينتهي وسيضمحل وسيتلاشى،
يعني لا قبول له لدى المسلمين، لدى الشارع، لا في سوريا ولا في غيرها.
هو أصبح مطيع.
نحن نريد عفوا فضيلة الشيخ أن ننتقل إلى موضوع الدور الإيراني، وهو محورنا الأساسي في هذه الحلقة. إيران الآن تلعب دورا رئيسيا في سوريا. إيران تصرح علنا وعلى المكشوف أنها لن تتنازل عن سوريا وأنها لن تتنازل عن هذا النظام. قائد الحرس الثوري في إيران يصرح أمس يقول نحن منخرطون بالقتال بكل ساحات المعركة السياسية والعسكرية في سوريا. اليوم مئات الجنود والضباط يرسلون من إيران للمشاركة في قمع الشعب السوري. بالأمس سفينة إيرانية محملة بالأسلحة للنظام تمر عبر قناة السويس في مصر، وهم أنفسهم ينادون بعدم التدخل الخارجي وأن هذا شأن سوري وعلى السوريين أن يحلوه بأنفسهم. يعني تناقض واستغباء للعالم واستخفاف بكل القيم والشعوب والمواثيق. ما هذا برأيك؟
بالنسبة للنظام الإيراني الآن، نظام الولي الفقيه، هذا النظام الآن يحس طبعا بأن النار تشتعل في أطراف ثيابه، ويحس بأن الدور آت عليه هو، ومعركته في سوريا معركة مصيرية، وكل ما بناه النظام منذ الثورة الإيرانية عام 79 إلى اليوم سينهار إذا انهار النظام السوري. فهذه البؤر الشيعية وهذه المجاميع الشيعية التي أسستها إيران وأنفقت عليها مئات الملايين على فترة من 30 سنة في لبنان، وهذا المشروع اللي في العراق أقيم منذ 2003 المشروع الصفوي، الدولة الصفوية في العراق، هذا كله الآن على كف عفريت. والمجاهدون في سوريا تحت ضربات المجاهدين ووابل رصاصهم تهتز مدينة قم. البركان اللي يحدث في سوريا، الزلزال اللي يحدث في سوريا يتصدع له
لعل بداية هذا التصدع فضيلة الشيخ، بداية هذا التصدع هو الفضائح التي تكشفت الآن. يعني لطالما سمعنا أن إيران وسوريا وحزب الشيطان في لبنان هم محور الممانعة والمقاومة ضد إسرائيل، هذه سقطت تماما الآن.
أنا الحقيقة عندي كلام في هذا سأقوله لك وللسادة المشاهدين. دعوة الممانعة هذه انهارت وتلاشت، المشروع الإيراني انكشف للأمة كلها. ما كانت تمارسه إيران منذ 30 سنة التقية والكذب والنفاق والشعوذة والدجل السياسي كله والتلبيس على عوام المسلمين من أنهم ممانعين وأنهم يقاومون إسرائيل وأنهم يدعمون الفلسطينيين، هذا كله الآن بعد الثورة السورية انكشف وبان واتضح. الثورة السورية هي الثورة الكاشفة، كما أن سورة التوبة تسمى الفاضحة. فثورة سوريا هي الكاشفة للمشروع الصفوي، هي الفاضحة للمشروع الصفوي، هي المخزية للمشروع الصفوي. أما دعوة حرب إسرائيل فأنا سأقرأ عليك كلاما ليس
تقصد حرب إسرائيل 2006 أو التهديدات الآن.
الآن ساعة الصفر بضرب إيران والتهديد بضرب إيران وقصف المفاعلات النووية الإيرانية، ومتى تحصل ساعة الصفر والحكومة الإسرائيلية توزع الكمامات على الناس كأن الضربة ستحصل بعد ساعة، هذا كلام ليس لي أنا وليس لوهابي يبغض إيران ولا لسلفي، هذا كلام لصهيوني إيراني، وهذا الكلام نشر حديثا
وهو
في مقال في جريدة هارتس الإسرائيلية بقلم الخبير عنار شيلو، وهذا من الصحفيين الإسرائيليين وهو معارض للحكومة وهو جريء، ونشر مقال في الفترة الأخيرة أحدث ضجة في الأوساط الصحفية الإسرائيلية.
نعم.
وش يقول هذا الصهيوني الإسرائيلي؟
هذا عدد يقول عدد حديث هذا
حديث جدي جدي قريب الموضوع ذا. يقول إن في إيران وإسرائيل نظامين فاشلين مدينين بالبقاء لبعضهما، ولولا ذلك لسقطا منذ زمن. وجاء في المقال إيران محتاجة لإسرائيل إلى درجة اليأس، فلو لم تكن إسرائيل موجودة احتاجت إيران إلى إيجادها، إسرائيل هي ترياق النظام الإيراني، فهو باق بفضلها منذ سنين طويلة. إن الخطابة المعادية لإسرائيل تمكن النظام الملالي القاسي من صرف انتباه الجماهير عن مشكلاتهم الحقيقية وعن أزمتهم الاقتصادية وعن غلاء المعيشة الذي يرتفع إلى مستويات لا تحتمل.
فهذا شاهد من أهلها يعني.
بعد يضيف أيضا هذا الكاتب الإسرائيلي المشهور في جريدة هارتس، وعن القمع السياسي، يعني الخطاب الإيراني هذا اللي هو نعتبره الظاهرة الصوتية، يقول أنه يشغل الناس عن القمع السياسي وقتل المتظاهرين وعن عدم وجود حرية في إيران، فقد كانت الكراهية دائما قوة موحدة، فلا يوجد كالعدو الخارجي المشبه بالشيطان لإسكات التوترات الداخلية. يضيف أيضا هذا الكاتب كلاما جميلا ويقول: وفي هذه الأثناء ينشغل قادة إسرائيل وإيران الفاشلون بلعبة معقدة تبدو كمثل معركة شديدة بالسكاكين، لكن النظر من قريب يبين أنها ليست معركة بل هي رقصة تانجو.
إذن هو لعب،
هي رقصة تانجو، لا ليس بينهم، يقول أنهم يدوينان ببقائهما لبعضهما البعض، ويتكلم في هالمقال مقال جديد.
وهذا يعزز ما ذكرناه من أن هذه الثورة فضحت هذا المحور الممانع،
هذا ممانع،
هو ممانع ضد الشعوب، هو ممانع ضد المسلمين،
الممانع
ضد
السنة. هذه لما يعني قامت الثورة السورية ووهج الثورة السورية أحرق هذه التماثيل التي صنعتها إيران، تمثال حسن نصر الله والممانعة الكاذبة الغير حقيقية، وهذا التمثال هوى وتلاشى، وسقط تمثال حسن نصر الله حينما قام الثوار السوريون بتكسير أصنام حافظ الأسد في شوارع المدن السورية،
بل أحرقوا صور نصر الله،
انهار نصر الله واحترق. وإن شاء الله تعالى قريبا جدا نسمع أصوات التكبير في الضاحية الجنوبية في بيروت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
في ذات السياق فضيلة الشيخ،
نعم.
الآن سوريا بالنسبة لإيران كما يصرحون دائما هي خط أحمر، وهي ضمن مخططهم الاستراتيجي،
نعم،
التوسعي والإمبراطورية الفارسية. من هذا المنطلق يعني في نفس الوقت نرى الثوار يتقدمون وهناك تسارع في التقدم، بل هناك يعني توقعات أن نسمع بين عشية وضحاها خبر وصولهم لبشار نفسه.
نعم.
إذا ما حدث ذلك، هل إيران ستتخلى عن سوريا أم ستستمر في مواجهة هذا الشعب؟
بالنسبة لموضوع سقوط النظام السوري، أنا موقن يقين أن سقوطه قريب. أنا لا أشكك في سقوطه، لكن متى يسقط؟ هذا في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. وحين سقوطه سيسقط بعده وسيخرج، ستخرج الشعوب الإيرانية المقهورة المظلومة المضطهدة، ستخرج إلى شوارع المدن الإيرانية وستسقط نظام الولي الفقيه. فالخطورة ليست على النظام الإيراني، الخطورة الآن وإيران تندفع في موضوع الدفاع عن النظام السوري، وتكشف أوراقها للعالم الإسلامي كله، وتحارب الأمة كلها خوفا على التشيع كله. ليس المسألة سقوط النظام الإيراني، التشيع سينهار حينما يسقط الشعب الإيراني النظام الإيراني، ستسقط ولاية الفقيه وسيسقط التشيع، وسيقوم هنالك نظام علماني ديمقراطي في إيران، وهذا بعده سقوط التشيع في العالم
بإذن الله.
لن تقوم
للتشيع. معنا مداخلة على الهاتف مع الدكتور ياسر سعد الدين، الكاتب والمحلل السياسي السوري المعارض. مرحبا بكم دكتور ياسر.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور ياسر. نحن في هذه الليلة نتحدث عن المستعمر الجديد لسوريا، وتحديدا الدولة الإيرانية الصفوية التي باتت تعيث في سوريا فسادا وبتصريحات علنية. أنتم في المعارضة أو كمحللين سياسيين سوريين، ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذوها لمواجهة هذا المخطط الإيراني؟
المفكر عليه أن يوعي الناس على الخطر، وأن يقصد يعني كثير من الإشارات. الآن نحن يعني الآن اليوم حتى في مقابلة كانت لما يسمى تلفزيون دنيا مع بشار، وتحدث وكان أحاديثه يردد كلمات يعني رددها مسؤول إيراني قابله، قال برجرودي من أيام، قال سوريا ستتجاوز الأزمة والعقوبات كما فعلت إيران، رددها تقريبا بنفس السياق. وزعم أن زعم الأسد أن إيران تقف مع الحق العربي يعني، وتكلم عن عروبته هو اليوم في المقابلة، وقال أنه ازداد إيمانا بالعروبة. وإذا أردتم يعني دليل هذا من عندي طبعا، خذوا فتاوى الآيات في القوة، وخذوا الدعم من الحرس السوي. إيران الآن أعلنتها بصراحة، ومن خلال المسؤولين الذين زاروا سوريا، ومن خلال طائب رئيس هذا قاسم طائب وكيل استخبار الحرس السوي، أن سقوط يعني سوريا يعتبر يعني أن معركة الآن هي معركة إيران. وصحيفة وول ستريت جورنال كتبت أن الآن الحرس الثوري بنخبه ويتدفق بأعداد إلى سوريا. وأنا بتقديري أن من يعني أنا لا أستبعد أن من يقترف المجازر التي تحدث في سوريا هم لا يعني أيادي إيرانية، لا أستغرب ذلك.
النفس الطائفي واضح في المجازر التي حصلت، لكن
وقتين الحقد هذا أمر غير طبيعي. هذا الحقد لم نشاهده إلا حقيقة في إيران، في العراق ما بعد لما كان يذبح على الاسم، وجدوا 19
صحيح
رجل اسمه عمر ولد في سلات القمامة قد قتلوا قتلا. يعني هذا النفس الآن نفس خطير جدا ومدمر جدا.
لكن هم في ذات الوقت يطالبون أو يتشدقون دائما بعدم التدخل الخارجي في سوريا، أليس هذا تدخلا؟ ولماذا العالم يسكت عن هذا التدخل؟
العالم يسكت لأن هناك يعني إذا أردنا أن نتكلم بصراحة وبوضوح، حتى لما بدأت قضية العراق يعني الدول الغربية قررت أن تلعب بلعبة يعني اللعبة الطائفية، وأن تعيد للتاريخ التحالف الصفوي الصليبي على الدول يعني على الكتلة الكبرى اللي هي تمثل الأمة. أنت تتحدث يعني عن طائفة هي سواء كانت الشيعة أو كانوا العلوية، وتتحدث عن أمة هي الإسلام السني، والآن تواجه الآن يعني هناك حقيقة شيء من التواطؤ، وشيء من التواطؤ وصل التواطؤ إلى قضية تحطيم سوريا الآن كوطن، تحطيم بنيتها التحتية، وجاء أهلها من السنة يوم سكان بلد اللي هن صاروا 40-50 سنة ليس مغيبون عن حقهم السياسي، ومغيبون عن حقهم الإنساني. عن حق المواطن، عن حق جواز سفر. أنا كسوري محروم من جواز سفري منذ طفولتي لأني من حماة. أنا شخصيا لم أتلقى جواز سفر سوري من كان عمري 14 سنة. فأنت لن تحرم حقك من حقك السياسي، حرمت من حقك الإنساني الآن. والغريب في ذلك أنه الآن نحن نذبح والعالم ينشغل يقول لك يا معارضة والله إذا حكمت، وشو موقع أعراب الطوائف؟ أين وضعهم في سوريا؟ يا أخي نحن لما كانت سوريا قبل هذا النظام لم تكن تشتكي لا من الطائفية ولا تشتكي. كان رئيس وزراء سوريا فارس خوري، كان وزير الأوقاف، هو كان مسيحي وكان معه وزير الأشغال محمد مبارك من مؤسسية حركة الإخوان المسلمين، وفي وقتها شيد ميناء اللاذقية. فأنت الآن يعني الآن ما أقول أنت شعب يذبح ويقتل. الآن يعني ظهور بشار الأسد يوم في تلفزيون دنيا وحديثه اللي يعني يتحدث بثقة يعني شكلية، كان مردها أولا دعم حدود من إيران بعد زيارة المعلم وبعد زيارة عدة مسؤولين إيرانيين إلى دمشق. والغريب أن الشرع والأسد يغيبوا يغيبوا ما يظهروا في العلن وفي الإعلام بعد غياب طويل مع مسؤول إيراني. واليوم حديثه كان كله عن دعم إيران وأن سوريا توافق على مبادرات إيران وأن لا انفصام عن إيران، وبعد ذلك يتحدث في العروبة.
يعني هو يبدو وكأنه سلم البلد لإيران ويعلن بذلك.
الإيراني ليس من الآن، ليس فقط من خلال الأزمة. سوريا تعرضت لحركة تشيع كانت في الرقة، ليس عندنا في هذه المناطق تشيع، هناك حسينيات وهناك كان إغراء للشباب بالمال وبالمتع بالجنس ليتحول التشيع في سيدة زينب. سوريا كانت تتعرض لتزييف، يعني الثورة جاءت لتوقف هذا المد. سوريا كانت تتعرض لمد وغزو فكري تشيعي، ليس لا سوريا تحت الانتداب الشيعي الإيراني حقيقة من يوم ما وصل بشار الأسد وفتح البلاد على مصراعيها. يعني حتى والده يعني حافظ الأسد على جرامه وطائفيته لم يفتح البلاد أمام النفوذ، يعني كان يتعامل مع إيران إلى حد ما تعامل فيه شيء من الندية. هذا يتعامل فيه شيء من الصبيانية والتبعية الواضحة الفاقعة. فسوريا تحت الانتداب الإيراني التشيعي، والآن المعركة هي كما يصرح الإيرانيون معركة إيران. على المشكلة الآن يعني أن الإيران التي تهدد دول الخليج وتهدد قناة بطيق هرمز وتحرك في البحرين وتحرك في حتى في المناطق في دول عربية، الغريب أنها تواجه فقط بحناجر، يعني حناجر أطفال سوريا يعني بأعراض حرائرها. أين الجيوش العربية وأين الأمة العربية من هذا الخطر، من هذا الحريق الذي يشتد ويشتعل ويصل إلى يعني
وهذا سؤال فعلا، يعني هذا السؤال فعلا يتبادر إلى الذهن، خصوصا أن كل هذه الدول المحيطة أو الإقليمية هي مهددة من هذا الخطر.
الملك عبد الله ملك الأردن قال أيام العراق، قال هناك هلال شيعي، هناك خطر، هناك خطر لا يريد فقط يعني يريد تغيير المنطقة، تغييرها يعني سكانيا وتغييرها فكريا وتغييرها مذهبيا. وصل إلى الشيخ يوسف القرضاوي اللي كان مشهور باعتداله قبل كل هالثورات، وصلت المرحلة أن التشيع وصل إلى مصر، هناك إنفاق مليارات في إفريقيا، هناك يعني أنا التقيت بأحد الدعاة في إفريقيا قال لي التقينا ببعض الأخوة الشيعة وهكذا يسميهم، يقول لهم أنتوا طيب روحوا إلى الوثنيين، لماذا تصروا على تغيير مذهب السنة، روحوا إلى الوثنيين خليهم يصيروا شيعة. يعني هذه قضية عجيبة جدا، يعني هذه هناك الآن حرب واضحة جدا مستعرة ويواجه الأطفال. أتعجب يعني حقيقة من أمة تنفق مليارات على التسلح وبعد ذلك تترك الشعب السوري فقط يعني نبكي عليه ونتكلم شوية أشعار ونعمل شوية جمع تبرعات، وبعد ذلك نترك طائرات النظام تفتق بالبدون، تفتق بالحرائر، تفتق حتى بعض مضادات للطائرات للجيش الحر.
طيب
لا
دكتور
يعني عن سوريا ولا عن حرائرها، بل يدافع عن كرامة الأمة وعن حتى عروش حكامها.
صحيح دكتور، يعني نحن كسوريين أو أنتم في المعارضة أو كناشطين في الداخل والخارج، ما هو الدور الحقيقي في مواجهة هذا المخطط؟
يعني ماذا نستطيع أن نفعل؟ يعني كل واحد يفعل يستطيع، اللي يستطيع أن يقدم يعني دعم إنساني، اللي يستطيع أن يقدم دعم فكري. نحن حقيقة في هذه يعني أنا أود أن يعني أتكلم بكل وضوء بكل صراحة، يعني أيضا أثني على مواقف الشعوب العربية خصوصا أهل الكويت، أهل البحرين، أهل السعودية، أهل قطر. هذه مواقف شعبية وهذا التعاطف وهذا يعني السعي في إغاثة الملهوف والشعور بالخطر هذا جسد يعني قضية الجسد الواحد. والله ترى أنت إخوة يبكون في القنوت، يبكون في السعودية، يبكون في المساجد، في والله هذا أمر يعني أعاد للأمة هذه يعني على كل المصائب اللي حدثت في سوريا، لكن أعادت للأمة، أعادت يعني أنا أقول لك شق قضية أن سواء أن يعني الحروب في أي في أشهرها وفي سنواتها يعني مفاهيم حتى تزرع في الأمة تحتاج إلى عقود، لكن الحروب والثورات تختصر. صحيح. الآن الأمة في سوريا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وحقيقة أعادت الصراع إلى مفاهيمه الأساسية.
وكما تفضلتم دكتور، الشعوب العربية والإسلامية كلها متأثرة وإلى جانب الشعب السوري، ولا زلنا نرجو مواقف يعني مشرفة وأكثر يعني مواكبة للحدث من الحكومات. نشكر لكم هذه المداخلة وهذه الإضافة دكتور ياسر سعد الدين الكاتب والمحلل السياسي المعارض. شيخنا، عودة إلى موضوعنا إيران. إيران الآن كما ذكرنا وكما هو واضح للجميع تسعى لبسط نفوذها وسيطرتها على المنطقة، هلال شيعي، سميها ما شئت. لكن السؤال، هل الغرب يعني بهذا الغباء أن يسمح لإيران أن تكون قوة عظمى في المنطقة وتسيطر على كل هذه المناطق بهذه السهولة؟
بالنسبة لهذا السؤال الحقيقة مهم وجوهري. إيران طبعا كانت تنسق ولا زالت تنسق مع أمريكا ومع إسرائيل في كثير من القضايا، في كثير من القضايا كغزو العراق واحتلاله وغزو
لا شك كان لها دور كبير،
كان فيه التقاطع في المصالح، فيها أمور أخرى مصالح أمريكا وإسرائيل وإيران تتعارض ولا تتقاطع، ولذلك الآن يعني في مثل قضية موضوع السلاح النووي وهذا يعني واضح أن الغرب يرفض أن تمتلك إيران القنبلة النووية. الغرب يستخدم إيران، ولذلك في تقرير في الكونغرس،
لكن هل يستخدمها إلى ما لا نهاية؟
يستخدمها لتحقيق مصالحه في المنطقة. في تقرير في الكونغرس الأمريكي، أكبر مبيعات أسلحة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية في 2011، والسبب التخويف من البعبع الإيراني، من الغول الإيراني. في الكويت مثلا سمعنا في الفترة الأخيرة عن صفقة بأربع مليارات 60 صاروخ مضاد للصواريخ في الكويت، صفقات ضخمة الآن لأمريكا للأسلحة بسبب ومسألة ضرب إيران. يعني هي من مدة طويلة سنضرب إيران وسنضرب إيران أمريكا وإسرائيل، وإيران تعرف إلى الآن أن هذا مجرد
إعلام.
أنه مجرد تخويف. وحينما تدرك إيران أن هنالك ضربة حقيقية ستحصل، إيران ستتراجع عن كل مشاريعها وستسلم لأمريكا بكل شيء. إيران الآن في مفترق طرق، فهي يعني لفك الخناق عن نفسها، هذا الخناق الاقتصادي اللي حاصل، إما أن ترتكب حماقة مثلا في مضيق هرمز ويكون مبرر،
وهي هددت بذلك كثيرا،
وإما أن تصبر وتبدأ الأزمات الاقتصادية تحرك الناس في الشوارع، وقد ظهرت أزمة الدجاج، وصارت أزمة الدجاج الآن يعني انتشرت في كل المحافظات الإيرانية، بدأت من نيسابور وانتشرت في المحافظات الإيرانية. الدجاج الآن يوزن بالذهب، يوزن بالتومان الإيراني، الدجاجة وزنها تومانات، وسيضطرون إلى بيعها الترسانة هالصواريخ ليشتروا دجاج يطعم الشعب الإيراني أو سيسقطهم الشعب الإيراني. هذا الأمر اللي سيحصل. إيران الآن يعني هي شبه مخنوقة اقتصاديا، ولذلك إيران الآن تحارب في جبهات كثيرة، أشعلت الجبهة في اليمن الحوثيين، وفي العوامية الآن البسيج البسيج العوامية فيه بسيج على دراجات نارية على دراجات نارية مثل ما يفعل البسيج اللي كان يقتل الناس أيام الثورة الخضراء في 2009. هنالك بسيج الآن موجودين في العوامية
وفي البحرين
ويمارسون نفس الدور اللي يمارسه البسيج اللي في طهران، مدربين في طهران وفي غيرها. هؤلاء المجموعات الشيعية، وأخطر عملية شيعية صارت في السعودية هي محاولة اختراق أنظمة الكمبيوتر في أكبر شركة بترولية في العالم وهي شركة أرامكو. كان الشيعة العملاء إيران من العاملين في الشركة، كانوا يعني كادوا أن يوقفوا الإنتاج بسبب اختراقهم لأنظمة الحاسب الآلي، لكن الله لطف وسلم، وهي تحرك العملاء في كل مكان في مفاصل الدولة، سواء كانوا في أرامكو أو في مؤسسة النقد إذا كان فيه أحد. وليس ببعيد عنا أن أكبر بنك دقيقة بس بعدها، كان أكبر بنك سعودي كان يسيطر عليه مجموعة الشيعية.
يعني كل هذه المعلومات تقودنا إلى تساؤلات تطرح الآن للمتابعين للشأن الإيراني، للمتابعين للأحداث في سوريا. الكل يقولون إيران من حقها أن تعمل لمصالحها، من حقها أن تحارب لبسط سيطرتها وتحقيق حلمها الثوري المزعوم، لكن الغريب والمريب هو هذا التعامل الناعم معها
من الغرب. تقصد؟
لا من الغرب، بل من الشرق، من المقربين، من المهددين من إيران.
نعم، الحقيقة هي
يعني قمة عدم الانحياز التي حدثت قبل أيام في طهران وشاركت فيها كل الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
نعم.
دون اعتذار أحد، بل حتى رؤساء الدول حضروا. نعم. الرئيس المصري حضر بنفسه.
والله أنا مع الآن المقاطعة الكاملة لإيران. إيران واضح الآن أنها تحارب الأمة
علنا،
وأنها تستغل المجموعات الشيعية في كل بلد لمحاربة البلد. فيه مسألة يجب أن نعيها وتعيها الحكومات، وخاصة حكومات الخليج. أن الشيعي ليس له وطن، الشيعي وطنه طائفته، وطنه طائفته، ولاؤه للطائفة. وبعد أن كتب سنة 1319 كتاب العروة الوثقى، وفيه أوجب المرجع الحائري، أوجب على الشيعة كلهم التقليد، ومن لم يقلد مرجعا فدينه باطل ولا يقبل منه عمله. هذا ما طلع 1919 قبل ثورة 20. 1919 كتب مرجعهم هذا الكتاب العروة الوثقى، وبعد ذلك أصبح أمر الشيعة كله في النجف وكربلاء، السلم والحرب وتحريك الخلايا الشيعية الناعمة في كل مكان.
الدول غير
من إيران
غير متيقظة لهذا؟
الدول لا تفهم، لا بد أن تفهم العقلية الشيعية والنفسية الشيعية حتى تتعامل معهم، ولا بد أن تفهم الشيعة، عقيدة الشيعة، الأفكار الشيعية. أنت حينما تأتي بمستشار جاء من هارفارد ولا من كامبريدج ولم يقرأ شيئا عن الشيعة وتستشير في أمور الشيعة، لابد أن يعرف عقائد الشيعة، مذهب الشيعة، تاريخ الشيعة، الفكر الشيعي، حتى صاحب القرار، صانع القرار يعرف أن نحن جئنا بأناس ليبراليين علمانيين لا يعرفون عن التشيع شيئا، تاريخ التشيع، عقائد الشيعة. كل شيعي في الخليج وفي غير الخليج مرجعيته وولاؤه ليس لوطنه، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. فإن كان يؤمن بولاية الفقيه فمرجعيته الولي الفقيه الخامنئي، وإن لم يكن يؤمن بولاية الفقيه فمرجعيته للمراجع في النجف أو في قم. ولا نقبل أي كلام غير هذا من أي شيعي، فكله من التقية والكذب.
نعم. وهذا دور المفكرين الإسلاميين، دوركم في بيان وفضح مثل هذه العقائد والمخططات حتى تصل إلى المسؤولين وإلى يعني أصحاب القرار؟
كان الشيعة ولا زالوا في إيران وفي غيرها يخدروننا بالكلام،
صحيح،
وبالتقرير، صحيح، وأننا أمة واحدة. كذبوا، لسنا أمة واحدة، هم طائفة محاربة للأمة.
كثيرون ظهروا بهذا،
ظهر حربهم للأمة، واتضح وذهب ستار التقية والأقنعة اللي كانوا يلبسونها، والدجل والشعوذة ذهبت كلها. وأنا قلت لك أن الثورة السورية هي الكاشفة، هي المخزية التي أخزت هؤلاء القوم وبينت مخازيهم، وقد ظهر خزيهم على رؤوس الأشهاد ولله الحمد. فلا يزايد أحد اليوم ويجي يقول إخواننا الشيعة ونحن وهم من الأمة الإسلامية، هم طائفة ونحن الأمة. والذي يقول أن الصراع طائفي في سوريا كذاب، وكذاب ومغالط. الصراع في سوريا ليس طائفي، المسلمون أهل السنة هم الأمة، وهذه شرذمة عميلة لإيران الصفوية. وإيران الصفوية حربها للإسلام والمسلمين قديم، حتى قبل الإسلام كانت تحارب العرب، فهم يعادون العرب ويعادون الإسلام بعد ذلك. واقرأوا تاريخ الدولة البويهية ودخولهم بغداد، اقرأوا تاريخ الدولة الصفوية ودخولهم بغداد. وقد تكلمت عن هذا بالتفصيل في برنامج.
نستأذنكم معنا مداخلة من سوريا،
أبعطيك اسم البرنامج قبل. اسم برنامجي نافذة على إيران، ألقيته سنة 2010 في القاهرة في قناة صفا، وقد تكلمت عن الغزو البويهي والغزو الصفوي وكل حلقات الصراع التي صارت بين المسلمين وبين إيران الصفوية.
وهذا هو الدور المطلوب من المفكرين والباحثين الإسلاميين. معنا من سوريا العقيد مصطفى عبد الكريم، قائد لواء درع الثورة في شمال إدلب. سيارة العقيد، أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن يعني أخذنا الحديث عن المؤامرات وما يحاك لسوريا وشعبها، لكن متفائلون بنصر الله ونتابع حراككم وإنجازاتكم على الأرض. اليوم عملية يعني عسكرية نوعية بامتياز في تفتناز، لو تحدثون عن هذه العملية وعن العمليات الأخرى التي تجري الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتعاون مع كل الثوار في منطقة شمال إدلب، تم تنفيذ هذه العملية باشتراك الجميع، وتم تدمير 11 حوامي و10 دبابات في مطار تفتناز،
ما شاء الله،
وكذلك في معمل الزيت، ما يسمى معمل الزيت القريب من سراقب، كمان تم قصفه وضربه، وكذلك المصطومة، منطقة المصطومة، معسكر الطلائع.
نعم.
عملية اليوم عملية نوعية بكل المقاييس على مستوى سوريا.
الأسلحة التي استخدمت سيادة العقيد في هذه العملية؟
الأسلحة التي استخدمت أسلحة متوسطة وخفيفة.
نعم.
رشاشات 12.7 ورشاشات 14.5، وبالإضافة إلى القاذف RPG والرشاش الخفيف والبنادق الآلية.
يعني كان هناك حديث عن أن الجيش الحر في سوريا حصل على أسلحة نوعية من الخارج وأسلحة أيضا غنمها من النظام، هل هذا صحيح؟
والله ليس أسلحة نوعية، لم تأتينا إلى الآن أسلحة نوعية من الخارج، إنما الأسلحة التي نغتنمها من كتائب الأسد نواجه بها هذه الكتائب.
هل من مبشرات أو عمليات سنسمع بها قريبا؟
إن شاء الله سترون بالأيام القليلة القادمة عمليات نوعية جدا
بإذن الله. نشكر لكم سيادة العقيد هذه المداخلة، ونسأل الله لكم النصر والتمكين العاجل بإذنه تعالى. شكرا لكم. يعني نحن الآن بحاجة حقيقة إلى المبشرات،
نعم،
بحاجة إلى رفع الهمم والمعنويات. يعني نعم. المخطط كبير والمؤامرة كبيرة، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
يا أخي الكريم، أنا أبشرك بنصر الله عز وجل
بإذن الله.
ومن
كان عند الشك ولو بنسبة 1% في نصر الله فلا يخرج مع المجاهدين. المجاهدون منصورون، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره؟ ألم يقل رب العالمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أينصر الملاحدة المشركون الوثنيون على من يرفع صوته ما نركع إلا لله؟
صحيح.
هل ينصر هؤلاء الملاحدة؟ من كان يتوقع أن تصل الثورة السورية إلى ما وصلت إليه اليوم؟ كنا نعتبر هذا من سابع المستحيلات. أيها الأحباب، أذكر لكم قصة عن نور الدين محمود رحمه الله. نور الدين محمود لما بدأ جهاده في سبيل الله، كان هنالك رجل من أهل أخترين، ضيعة بجوار حلب، اسمه الأختريني،
في ثواني معدودة،
أفضل النجارين في حلب. جاء بهذا الرجل الأختريني وأمره أن يصنع منبرا لبيت المقدس، منبر بيت المقدس. وصنع هذا الأختريني، أمضى سنين عددا في صناعة هذا المنبر. مات نور الدين محمود رحمه الله سنة 569، وجاء صلاح الدين ودخل بيت المقدس بعد حطين سنة 583
حقيقة،
وركب هذا المنبر الذي صنعه الأختريني الحلبي في بيت المقدس. هذا ينظر بنور الله عز وجل، موقن بنصر الله. أقسم بالله الذي لا يجوز القسم إلا به أنكم أيها المجاهدون السوريين منصورون عاجلا غير آجل بإذنه تعالى، منصورون، ولا تشكوا في نصر الله تعالى. والله عز وجل سينزل نصره متى شاء، وتأخير النصر كان فيه منافع عظيمة لهذه الثورة، وكان فيه تربية لهذا الشعب الذي رباه الله بهذا الجهاد المبارك.
لا نشك في ذلك فضيلة الشيخ، ونشكر لكم هذه الإضافات وهذه الإيضاحات. حقيقة داهمنا الوقت والحديث يطول ولا يمل مع فضيلتكم. ختاما مشاهدينا، النظام المجرم ومن ورائه تلك العمائم النجسة قتلوا من السوريين في أول الثورة مئات، فدفن الأبطال موتاهم وتابعوا الطريق، ثم قتل في الشهر بعد الشهر 1000 بعد 1000، ولا يزال الأبطال سائرون يدفنون شهداءهم ويتابعون الطريق حتى يصلوا إلى النصر المنشود والحرية بإذن الله سبحانه وتعالى. نشكر لكم حسن متابعتكم، والشكر موصول أيضا لكل القنوات الفضائية التي ساهمت في بث هذه الحلقة وإيصالها إليكم، والشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضافات الكريمة والإضاحات. بإمكانكم مشاهدة هذه الحلقة على اليوتيوب وعلى موقع هيئة الشام الإسلامية islamicsham.org. نلتقيكم على طريق الحرية دوما. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولوا الله 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 تستاهل، والله تستاهل، تستاهل والله سوريا، كرمال عيونا بالناظر ونرفع صرح الحرية.
يا بغنينا للحرية ورح نهتف لليل نهار، معنا حياتنا هي وما بنحيا إلا حرام.
غنينا للحرية ورح نهتف لليل نهار، معنا حياتنا هي ما بنحيا إلا حرام.
والحرية زي الروح لا بتنشر ولا بتنباع، والكرامة مو مسموح تنرش من لحم الضباع.